بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأله مولانا أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر وفي العطايا والمنح التي يهبها لعباده. وقد بلغنا إلى 11 من شهر رمضان 1443، فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في البقية، وأن يمن علينا وعليكم بترتيب أوقاتنا وترتيب وظائفها. وأول ما نبدأ به نصيبا من كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وأن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه الآيات من سورة النساء مما يشير الحق سبحانه وتعالى بين الانحراف الذي فعله إبليس في عالم البشرية، وما بقي من هذا الانحراف حتى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف جاء القرآن لمحاولة إعادة الشعوب والأمم إلى قضية التوحيد الصحيح، والابتعاد عن العلل التي أصابت الأمم من قبل، وهي علة الشرك التي عظم الله الشأن فيها، حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والأصل في هذه المسألة المتعلقة بالشرك هو ما وضعه إبليس في عالم البشرية منذ خلق الإنسان، لأن هذه الدعوة، دعوة الشرك، هي دعوة إبليس، أي بمعنى أن الكفر هو عقيدة إبليس، فتبعه من تبعه من أولئك الأمم بدءا من قابيل ومن بعده جيلا بعد جيل، برغم وجود الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية على الإنسان، ولكن تغلب عليه العقل وتغلبت عليه قضية اختياره لما يريد ولما يحب، فكانت هذه العلل التي كانت السبب في دخول كثير من البشرية إلى جهنم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الفهم البشري قاصر، فهم يتوسلون أو يربطون أنفسهم بمسمياتهم يختارونها لأنفسهم ثم يعتبرونها آلهة. إن يدعون من دونه إلا إناثا، فمنهم من عبد الملائكة بتسمية الإناث، ومنهم من سمى أصنامهم باسم الإناث، وهذا فيه إشارة إلى أن ما صنعوه بعقولهم لم يصل إلى درجة الكمال، حتى قال بعض المفسرين: كانت العرب تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة. قال تعالى: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. وهذه عقول البشرية هكذا في ضعفها. ثم يقول الله تعالى عن هذا المخلوق: الذي كان السبب في هذا الانحراف البشري وهو إبليس لعنه الله أي طرده الله من رحمته. ومع هذا الطرد واللعن قال في يوم الحوار الأول: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سأقتطع من الشعوب التي خلقتها نصيب مفروض، أتباع يتبعون هذا الشيطان اللعين لتحقيق مآربه في الأرض. ثم بين وفصل نوعية الانحراف، قال: ولأضلنهم، الإضلال الإبعاد عن الحق، ولأمنينهم، أي بمعنى أنه سينفخ في صور آمالهم حتى يكون الشخص منهم يتمنى أو يشعر أنه سيحقق أمانيه في هذا الوجود بما هو عليه. وهذا واضح عندما نرى مثلا الكفار في هذا العصر أو أهل الإشراك الذين نزلت عليهم كتب فانحرفوا، ما الذي يلزمهم أن يبقون على هذا الإصرار بعد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهم وقعوا في الإضلال ووقعوا في الأماني الكاذبة التي وضعها لهم الشيطان في فهمهم ومدركاتهم ومصالحهم. ثم قال: ولآمرنهم، بعد أن يملك شؤون البشر الذين تبعوه وساروا على منهجه واستلذوا بمصالح الحياة، فقال: لأضلنهم، وقد أضلهم بلا شك بدءا من قوم نوح ومن بعده، ولأمنينهم، بالبقاء في هذا الوجود. فقد تحدث أمم كثيرة أنبياءها وكانوا يسخرون من الأنبياء بسبب الأماني الفارغة، وكانوا لا يعتقدون حقيقة العذاب الذي سينزل عليهم، لأن الشيطان يمنيهم أماني أخرى في البقاء وفي الحكم وفي الاستمرار. وأيضا يأمرهم، بلغ به الأمر أن ملك قيادهم، فقال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. مواعيد أوعد الشيطان بها نفسه أن يحققها في البشرية فكانت. أما بالنسبة لتبتيك آذان الأنعام فهو ما أجراه العرب والجاهليون من تشقيق آذان الأنعام، لأنها بعضها ربطت بالأصنام، وما يعرف عن نماذجها من الأساليب التي وضعت للتقرب إلى الأصنام بالأنعام، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وما يضعون عليها من العلامات والسمات التي أشار القرآن أنها من عمل الشيطان، لأنهم يجعلونها خالصة لأصنامهم. هذا جانب، وهذا قد مر في العصر الجاهلي، والشيطان لم ينقطع عند العصر الجاهلي. الشيطان استأنف نشاطه في كل عصر، ولهذا قال تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، بمعنى أن الشيطان سيوحي إلى البشرية في أخريات الزمان أن يعملون على تغيير خلق الله. وهذا المعنى الواسع لو نظرنا إليه اليوم، وقد ظهر كثير من العلماء سواء كانوا علماء الأحياء كما يسمون أو العلماء الذين درسوا الدراسات الحديثة في عالم الأجنة أو في غيرها من العوالم الدقيقة، وعملوا على تغيير خلق الله. وهذا عمل معلوم فقد أمرهم الشيطان كما ورد في الآية فليغيرن خلق الله. وكم نقرأ وكم نسمع عن أمور أظهرها أولئك العلماء في تغيير خلق الله، إما أنهم شوهوا بعض خلق الله، أو أرادوا أن يخلقوا أو يصنعوا خلقا إضافيا من عندهم لما يفعلون من العبث في الجينات كما هو الآن ملاحظ، أو العبث حتى في الجراثيم والميكروبات مما ساعد على نشر الأمراض والعلل وغيرها. هذه كلها أعمال من الشيطان وأتباعه، بل بلغ بهم أن وضعوا كثير من هذه الجراثيم والميكروبات في السلاح الكيماوي، وهذا من صنع البشرية، وهذا مما غير خلق الله. خلق الله سبحانه وتعالى نماذج من الحشرات والميكروبات والجراثيم والفيروسات لوظائف، فهؤلاء وظفوها في ما يريدون من هلاك البشرية أو من العبث بها. وبالطبع هذا الأمر لم يكن في التفسير السابق، لأن المفسرين السابقين لم يشهدوا شيء من هذا التغيير المتعلق بهذا المعنى، ولهذا حصروا التفسير فيما فعله الجاهليون في الكائنات وفي الحيوانات التي كانوا يضعونها للأصنام. لكن جاء الأمر مرتين في الآية، فقال تعالى ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام، وهذا حصل في الجاهلية. ثم قال ولآمرنهم فليغيرون خلق الله، وهذا في إشارة إلى مستقبل الزمان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، الذي جعل الشيطان قدوة، أو من جعل الشيطان إمام له في رأيه وفكره وتوجيهه، فقد خسر خسرانا مبينا. الخسران أولا المخالفة لمراد الله، والخسران الفشل الذي يبلغ به كما سيأتي في الآية من هذا الوعد والأمان الفارغة من إبليس. قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولو توسعنا في هذا الباب ونظرنا إلى هذا المعنى من قول الله تعالى يعدهم ويمنيهم وأثر الشيطان على العقل البشري في تصرفاته وفي انحرافاته، لعرفنا كيف تسير هذه الحياة في كثير من حياة الشعوب والأمم تحت نظر الشيطان. فقوله يعدهم ويمنيهم ملاحظ اليوم من ضمن الأمور التي تفهم من هذا المعنى، أن الشعوب تتعرض أحيانا لموجة الفقر أو ما يسموها بالجرعات، وهذه من صناعة الشيطان والدجال. فهنا تجد الشعوب غالبا تصاب بالضيق والهم والغم، فتعبر عن رأيها، يكون في هذا الرأي وعد شيطاني. من هذا الوعد أنها إذا قامت وثارت على الواقع الذي هي فيه تأتيهم أماني أخرى، أنها ستستقر البلد ويستقر المجتمع وتكثر الحياة وتستقر أمورها، فيدفعهم بهذا الوعد إلى الفوضى، يدفعهم إلى الصراع، يدفعهم إلى الدماء، يدفعهم إلى القتال فيما بينهم، حتى بين المسلمين بعضهم ببعض. ولا شك أن هناك في عقول المحركين لهذه الأمور، وهم ما سماهم القرآن صدور الناس، في عقولهم تستأثير خطير من الشيطان وهم لا يعلمون، فيقومون بهذه المهمات في الأرض وترجل الأرض كما ترون وتغلي في مجتمعات كثيرة من حيث ما تحرك الشيطان بأفكاره وآرائه، حتى تنتهي هذه القضية في لحظة ما، إما بقتل، إما بموت، إما بتغيير وضع، إما بشيء مما يدور في هذا العالم، وتهدأ بعض النفوس. وما يمر على هذا الفعل الذي وعدوا به والأماني التي وعدهم أنه سيحققها لهم إبليس في الاستقرار وفي الاستمرار، لا يمر السنوات القليلة حتى ترى النكسة من جديد، وترى الفقر يهدد الشعوب، وترى الأسعار ارتفعت وزادت، وترى الاضطراب في العملات، وترى ما تراه وما نراه كل يوم في حياتنا. للأسف أن كثير من العقلاء حتى لا يولون هذا الأمر بال أن للشيطان دور، يرجعون دائما إلى فشلهم وإلى واقعهم الذي هم فيه. والواقع والفشل الذي يحصل في الأمة إنما للشيطان فيه دور، إلا لمن كان له علاقة صحيحة بالله، ما غلبت عليه المصالح، ما فكر في قضية الاستبداد في الشعوب، في من يعرف حق الله على وجهه الصحيح، ربما يكون هذا يدخل في قول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أما سلطان الشيطان فهو قد تغلغل في حياة الشعوب والأمم، وخاصة في من يحرك الأمور فيها بأي معنى من المعاني. أحيانا قد يحرك الأمور الأب والأم فيشتغل الشيطان بهم، وأحيانا رؤوس المجتمعات فيؤثر بهم، وأحيانا رؤساء الأحزاب والجماعات والتيارات والفئات والفرق الفكرية، يدخل الشيطان في كل هذا لأجل أن يؤثر عليهم بنصيب يخصه، فيتصرفون فيما يرون أنه رأيهم، وهو في الأصل وعد وأماني دخل الشيطان فيها وحقق لهم مطلبهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس أي يعيد هندسة الوجهة، والقائمين في المجتمعات هم الصدور، الصدر هو الذي يكون في مقدمة المجتمع، صدور المجتمع، وهذا معنى من المعاني بالطبع. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء كان هذا الصدر من البشر أو كان هذا الصدر من العالم الآخر من الجن. فالشياطين الذين هم أتباع إبليس، وظيفتهم في الأرض ووظيفتهم في العالم وضع هذه المعاني المتعلقة بالوعد والأماني الباطلة التي تفشل المجتمعات، والتي تكون في نهاية الأمر بعد فوات الأوان سببا في الفقر، سببا في الدماء، سببا في الانتقام، سببا في العداوة، سببا في التفرقة، إلى غير ذلك من وظائف الشيطان في الأرض. أعتقد أننا عندما ننظر لهذا الأمر بجدية نعرف مدى اهتمام القرآن بنا، واهتمام القرآن بالرسالات السماوية، واهتمام القرآن بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوصف، حيث قال: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي شيء باطل لا يعود عليهم بعائد ولا يفيدهم بفائدة. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى إلى الجميع، إلى الجميع، إلى الفريق، سواء كان الشيطان نفسه والشياطين الذين يعبثون بالمجتمعات أو الأتباع الذين يهندس الشيطان عقولهم ويدفعهم دفعا للإفساد والفساد تحت هذا الوعد الذي يعدهم الشيطان ويمنيهم. قال سبحانه وتعالى: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ما السبب؟ السبب أنهم لم يمسكوا الحق الذي جاء به القرآن، ولم يلتزموا بالضوابط الشرعية، ولم يطبقوا المنهج الإسلامي الصحيح، ولم يعرفوا حق الخالق سبحانه وتعالى فيما خلق وأوجد. فكانت المشكلة أنهم تبعوا الشيطان سواء علموا أو لم يعلموا، لأنه كثير من الناس لا يعلم أن الشيطان يعبث به، ولا يدري أنه جند من جند إبليس في هذا العالم، يذهب عنه ذلك. بل وكلما زادت ثقافة الناس المادية البحتة نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما كلما رجع إلى القرآن ورجع إلى السنة ورجع إلى الدين على الوجه الصحيح، سيعرف وسيكتشف من داخل الآيات القرآنية والمعاني المطروحة والتوجيهات الربانية أن لله وعد لا تخلف، ولله أماني لا تتغير بل تتحقق، لكن بشروطها. هذه الشروط التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على تثبيتها في أصحابه وفي آل بيته وفي التابعين لهذه الدعوة المباركة، فمن تبعها نصره الله ونصره على الشيطان، وأظهره الله تعالى لإظهار الصحيح، لأنه وعد صحيح. وأما المخادعين الذين خادعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع اليهود والنصارى في ذلك العصر، كانت النتيجة أنهم عملوا على محاربة الدين ومحاربة الإسلام، واستمروا على ذلك حتى أنهم اجتثوه اجتثاثا من الشعوب، ولم يبقى إلا في بعض المظاهر التعبدية. أما من حيث التطبيقات الشرعية في إقامة المجتمعات، سواء كان في الاقتصاد أو كان حتى في الاعتقاد أو كان حتى في التربية أو في التعليم أو في الإعلام أو في الثقافة أو في السياحة أو في غيرها مما تعيش عليه الأمم والشعوب، أو في تفسير الوجود أو في النظرة المادية للحياة، كل هذا تبعوا رأي إبليس ووعد إبليس وأماني إبليس. إذن معنى ذلك أن الحكم الأخير الذي صدر من الله هو حقيقة: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي ما يجدوا منها مخرج، لأنهم خالفوا منهج الرسالة ومنهج الدعوة، وخاصة المنهج الأخير الذي ختم الله تعالى بها الرسالات السماوية، وهي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع، وأن يعرفنا الوعد الرباني والأمان الإلهية التي منانا بها، حتى نصدق في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجنبنا وعد الشيطان وأمان الشيطان وإفك الشيطان وكذب الشيطان وزلازل الشيطان، ويجعلنا إن شاء الله محفوظين من شره ومن شر أعماله في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في درس المتعلق بالصيام، ونحن في شهر الصيام، أنا أخذنا نصيبا من الأحاديث الموجودة في كتاب تجريد البخاري، وكل هذه الأحاديث ترينا كيف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا ويعرف الأمم المسلمة سلامة الطاعة وكيفية العبادة وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في العمل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم نماذج العمل الصالح، ووضع له قاعدة الاعتدال، الاعتدال والتوسط في التصرف في كل طاعة، وأنه يجب أن يتجنب الإفراط والتفريط أي الغلو والجفاء، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى اهتمام من كل إنسان مسلم. فإن الكثير من المسلمين يرهقون أنفسهم رغبة في الخير، لكن بسبب هذا الإرهاق تكون هناك ردة فعل لدى هذا المتعبد، فيأتي يوم من الأيام يضيق، منهم من يترك الأوراد، منهم من يقصر في الصلاة، منهم من ينتكس على رأسه، منهم من ينحرف، نتيجة أنه لم يدخل في هذا الدين برفق، ولم يفهم حقائق التدرج في الفعل الذي يفعله والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. هنا إشارة إلى تسهيل الإنسان في طريقة عمله نحو الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما معنى ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى في صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وعباداتنا وأعمالنا وتصرفاتنا، بل وحتى علاقاتنا بزوجاتنا وبناتنا وأولادنا، يجب أن يكون عندنا هذا المعنى من التوسط، لا إفراط ولا تفريط. لكن هذا لا يأتي وحي، هذا يأتي بالتعلم، وهذا يأتي بالتلقي، وهذا يأتي بالأخذ الصحيح من النصوص التي ما جاءت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أجل استقامة المجتمعات. اليوم ما من مجتمع إلا وتجد من يشتكي فيه، الأب يشتكي والأم تشتكي، والبنت تعيش وحشة، والولد يعيش عقوق، والأرحام مختلفين، والواقع متكهرب، والوضع الاقتصادي متدهور، إلى غير ذلك مما نراه في كثير من مجتمعات الإسلام والمسلمين. وكل ذلك سببه الغلو أي الإفراط، أو كذلك التفريط في الجانب الآخر. فإذا عرف الإنسان معنى التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، دل الله تعالى العبد بهذا التوسط وهذا الاعتدال على طريق السلامة. هذه طريق السلامة التي ينتج فيها الإنسان إنتاج في حياته وفي حياة غيره، وتثمر بثمرات من الأمان والاستقرار والراحة والهدوء ولو كان فقيرا. ليس شرطا أن تكون الناس أو تكون الشعوب أغنياء، فإن الغنى إن لم يكن معه قيم وآداب وأخلاق فهو بلية، والفقر إذا لم يكن معه قيم وآداب وأخلاق فهو بلية، كاد الفقر أن يكون كفرا، سواء كان كفر بالنعم أو كان حتى قد يصل إلى الكفر بالله، لأن الفقير أحيانا قد يصاب بعلة من العلل التي تجعله يحسد غيره أو يشعر بالتمايز مع غيره، فيتجرأ إما على اللصوصية أو يتجرأ على السرقة أو يتجرأ على القتل أو يتجرع على النهب أو يتجرع على السلب أو يتجرع على قطع الطريق أو يتجرع على أمور معينة قد تجعله من أهل النار، وذلك سببه الفقر. فإذا لم يكن مع الفقر أدبا شرعيا وإدراك مرعي لما دعاه إليه مولاه، لأنه معلوم أن الإسلام ما قال نكون فقراء، لكن قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباد بالفقر وكما يبتليهم بالغنى. فمن ابتلاه الله تعالى بالغنى ولم يعرف حق الشرع فيه فهو إلى جهنم وبئس المصير. ومن كان فقيرا وزاد فوق فقره أنه لم يكن بشاكر أمر الله سبحانه وتعالى ولا صابر فيما أوقعه فيه، فإنه قد يجره ذلك إلى جهنم نعوذ بالله. فلذلك نجد في 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 آداب الصوم، في آداب الصلاة، التوسط. مثلا ذكرنا البارحة أن بعض الصحابة كانوا يفرطون في العمل حتى بعضهم نسوا أهلهم، كمثل عبد الله بن عمرو بن العاص ترك أهله من كثرة انشغاله بالطاعة والعبادة والصوم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال. أبو الدرداء أعاده سلمان إلى الاعتدال، وهذا فيه إشارة إلى أن النصح بالأخذ بالتوسط أفضل. ولهذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص بعد أن كبر في السن: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم صيام داود، افطر يوم وصم يوم. قال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي قوة. وكلما طلب منه النبي أن يخفف قال: يا رسول الله، أجد في نفسي قوة. صحيح مع الشباب كان عنده تلك الهمة، فقال له النبي: عرفت فالزم، أي ما دمت قد تمسكت بهذا الأمر برأيك فعليك أن تستمر عليه، فصار عليه فرضا لازما. فلما كبر وعجز صار غير قادر على تأدية ما عاهد الله عليه، ولم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي ويقول: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني الله تعالى يتقبل منك قليل العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه يسمونها وظائف الأوقات، ووقت الإنسان في اليوم والليلة فيها وظائف، هذه الوظائف إذا التزمها الإنسان في حدها المعتدل ضمن الجنة، ضمن الموت على لا إله إلا الله بالشروط المعروفة في هذا الأمر. فإذا قمت بالواجب صلوات الجماعة، أديت طهارتك كما ينبغي، أديت صومك كما ينبغي، عرفت حق الصوم من حيث الإمساك، من حيث الإفطار، تجنبت المعاصي، تجنبت الإضرار بنفسك في إضاعة صومك بما لا يليق ولا ينبغي، قرأت شيء من القرآن، ذكرت الله تعالى في أورادك وأذكارك في اليومية في ليلك ونهارك، أنت في هذه الحالة أخذت طريق التوسط. وأما أولئك الذين لا يريدون يقرؤون، لا يريد يقرأ القرآن ولا يريد أوراد ولا يريد أذكار، ويريد أن يصوم ويصوم ويقع في المعاصي ويعطل وظيفة الصوم ويشتغل بوظيفة الجسد، إذن اختل التوازن، ليس هناك توسط ولا هناك اعتدال، هذا يسمى جفاء، هذا يسمى تفريط، لن يصل إلى نتيجة في سلوكه ولا في صومه. بل تجد أن البعض منهم ما يصل إلى نصف رمضان إلا وهو كاره لرمضان، ويتمنى أن ينطوي هذا الشهر ويذهب، لأنه ما تلذذ بالطاعة ولا تلذذ بمعرفة وظيفة الأوقات التي أعطاه الله تعالى فيها الخير. ولهذا يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليكم صياما وسننت لكم قياما، أي الله تعالى فرض الصوم بالنهار والنبي سن القيام بالليل، لأجل أن تكتمل الصورة فيما يقدمه لنا القرآن وما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، فيضبط الإنسان سلوكه. صحيح أن العلماء مختلفين والمذاهب مختلفة والآراء مختلفة، لكن الوجهة الأساسية هي الله وقبول العمل. فلا يشتغل الإنسان باختلاف العلماء، يشتغل بما ألفه ودرسه وتعلمه وأخذه عن علمائه الذين أخذ عنهم ويعمل، لأن الشيطان من وظائفه إفساد العمل بين المسلمين بإثارة الاختلافات المذهبية. يختلفون في صلاة التراويح، يختلفون في وقت الإفطار، يختلفون في وقت الإمساك، يختلفون في قضية النية، يختلفون في أشياء كثيرة. البعض يجعلها عبادة ويجعلها دين، الاختلاف يجعله دين، فيدمر على نفسه وعلى غيره. والأصل أن الاختلاف رحمة، يرينا كيف العلم الشرعي وما فيه من الاجتهاد، وأن فيه السعة لمن يعي، مثل ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في الحج عن أشياء كثيرة، فكان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لماذا؟ لأجل يرينا أن بني آدم ضعيف، وأنه ما دام سائر الهدف الأسمى على وضع صحيح سمعه من أهل العلم فلا عليه إشكال. أما الإشكال في من يجعل العلم وسيلة لضرب العلم، إفساد العلم بالعلم، يسموها المتناقضات، يبحث عن النواقض أو النقائض لأجل يبطل عمل غيره، فشغل نفسه بغيره ونسي نفسه وأضاع ثوابه وثواب غيره. وهذه علل غزت المجتمع الإسلامي في المراحل الأخيرة، لأن المراحل الأولى كان فيها الاختلاف لكن فيها أدب الخلاف، أما الآن أدب الاختلاف مع الخلاف، مما أدى إلى الفرقة إلى العداوة وإلى التحزب وإلى التعصب وإلى اختلاف الأمة في معرفة دينها، وإلى نوع من أنواع التكتل، كل المتكتل على خطأه ما هو على صوابه. أما دين الإسلام هو دين جامع، والإسلام دين الأخوة، فعليكم من العمل ما تطيقون، حتى في كلامك أعمل النصح بما يمكن أن يجمع قلوب الناس. ترى الناس يصعدون إلى المنابر ويتكلمون في أكثر من موضوع، انفعالات، تجد الإنسان منفعل في حديثه مع الخلق كأن بينه وبينهم عداوة، يخرج الإنسان من مجلس العلم مشوش، يخرج من المسجد متغير الحال، يخرج من الجمعة وهو مضطرب نتيجة ما يسمعه من الإشكالات التي يختارها كثير من المتحدثين والمتكلمين للإثارة وليس لجمع الكلمة أو لجمع القلوب. ومن أراد أن يعالج سواء كان في مسائل الصوم أو كان في مسائل الصلاة أو في غيرها من المسائل الشرعية، فعليها أن يحسن العبارة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا الذي سمعناه وقرأناه في كتاب الله. وأما ما نسمعه ونشهده ونراه ونقرأه في بعض الكتب وما نسمعه من بعض الناس للأسف إنما هذا مثير للحفيظة، لحفيظة الإنسان. ولو لم يكن الإنسان صاحب عقل وصاحب هدوء لاضطر أن يقاتل، لاضطر أن يؤذي غيره لما يسمعه ممن هم أمناء على العلم. احنا ما نتكلم مع العوام، نتكلم مع أمناء العلم. التوسط والاعتدال إذا لم يكن في العالم ولا في الداعي ولا في الخطيب ولا في إمام المسجد تطالب من به؟ إذا كان هذا القدوة في ظاهر الأمر غير ملتزم بالتوسط والاعتدال، إذن معنى ذلك أن المصلين والذين في المسجد والذين في المجتمع سيعيشون هذا الخلاف كل يوم كما هو سائر في حياتنا اليوم وكما نشهده في حياة المسلمين. علينا دائما أن نأخذ من العمل ما استطعنا بشرط ألا نقصر في الواجب. والديمومة في العمل مهم. مثلا إنسان يريد أن يصلي 11 ركعة في رمضان الوتر أو في غير رمضان، لكن استطاع أن يفعل ذلك أسبوع ثم عجز، نقول خذ التوسط، صلي 5، صلي 3 في أقل الأحوال والتزم بها، بحيث أنك مستمر طول السنة وأنت على 3 ركعات من الوتر، تريد أن تزيد إلى 5. المهم أنك لا تفرط حتى أنك تكون السبب في ترك العمل. أو مثلا بعض الناس يريد يقرأ القرآن، قال أنا أريد أكمل ختمة في اليوم، كما سمعنا عن العلماء الأوليين الذين يقرؤون القرآن في رمضان من كذا كذا ختمة، فبذل وقته وبذل جهده وقرأ اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، تعب، حصل عنده ردة فعل، لأن ردة الفعل سيئة، ردة الفعل نترك القراءة بالكلية أو ضعف عن أن يقرأ تماما ويلوم نفسه وضاع وقته في كل هذا الأمر. نتيجة أنه ما عنده قياس، ما عنده ضابط في دخوله إلى هذا الأمر. أوغلوا فيه برفق، اجعل لك ترتيب، اقرأ مثلا في اليوم في رمضان 3 أجزاء 4 أجزاء، كان بعض الشيوخ نعرفهم يقرؤون إلى 10 أجزاء، بحيث أنه في 3 أيام يختم، وهذا كثير. لكن إذا لم تقدر قلل، المهم أنك لا تترك القرآن. والقرآن على أنواع، قرآن يقرأ للتلاوة وقرآن يقرأ للتدبر. فإذا استطعت أن تجمع بين قراءة القرآن للتدبر والتلاوة فهذا خير كبير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمهم في كل الأحوال التوسط والاعتدال حتى يذوق الإنسان ثمرة الطاعة، ثمرة العبادة، ثمرة الصوم، وثمرة العمل الصالح، ويجد الثواب الكامل عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال الاتباع للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في طاعاتنا وفي عباداتنا وفي أعمالنا وفي توجهاتنا ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. درسنا الأخير يرتبط بمتابعة ما سبق الحديث عنه من التكوين الآدمي الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بالخلافة. الله تعالى كلف الإنسان بالخلافة في الأرض، وقد سبق الكلام عن ما جرى في ذلك العالم الأزلي بين الحق سبحانه وتعالى وملائكته، وبين الحق سبحانه وتعالى وسجود الملائكة لآدم وسكن آدم في الجنة، وما جرى من وسوسة إبليس لآدم ولحواء حتى أخرجهما من الجنة، وأنهما هبطا أو كلهم هبطوا إلى الأرض. وللعلماء كلام كثير في الاختلاف أين هبطوا ومتى هبطوا وكيف هبطوا، هذه مسائل لا نخوضها. فقه التحولات لا يخوض في الاختلافات، يخوض في صلب الموضوع. صلب الموضوع أنهم نزلوا كل حيث وضعه الله، سواء كانوا كما قيل في آدم في سرنديب بأرض الهند، والشيطان في بحر من البحار، وحواء في أرض الحجاز، هذا المجمع عليه، وقيل غير ذلك. المهم أنهم نزلوا، ثم كل منهم أدى وظائفه في هذه الحياة التي سميت بخلافة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن جاءت الخلافة التي يريدها الله. وإبليس لما نزل كان له دور آخر، يريد أن تكون خلافة باسمه، فاتخذ له عرش في البحار، اتخذ له مكان، واتخذ له دولة، واتخذ له نظام، واتخذ له جند من الجن والشياطين، وهيأ نفسه. وكان أول من استطاع أن يهيمن عليه ويسيطر عليه من بني آدم بعد الوسواس لآدم وتوبته وحواء لقابيل. قابيل انحرف انحراف كلي، خرج عن دائرة الأدب مع الله ومع رسوله، لأن سيدنا آدم من الرسل، فاتخذ له طريقا أخرى، وقد تكلمنا عنها بأكثر من تفصيل، وأنها لها ارتباط بالحياة المادية البحتة اليوم، المادة العقلانية أو المادة الوضعية، وأن هذه أفكار قابيل المرتبطة بإبليس الذي أراد أن يعارض الدعوة الأبوية النبوية الشرعية، فوضع الدعوة القابيلية الإبليسية الأنوية الوضعية، وكل واحدة من الكلمات لها معناها. الوضعية يعني بوضع العقل، ما عاد في شيء اسمه كتاب الله وسنة نبيه، ما في شيء اسمه أنبياء، لا شيء اسمه غيب، لا شيء اسمه آخرة، لا شيء اسمه حساب وعقاب. وهذا الفكرة موجودة إلى اليوم، ولها ناس يتبنونها في العالم، وهي فكرة إبليس ورؤية إبليس ومشروع قابيل في العالم الإنساني. فلذلك عندما ننظر لتاريخ الحياة البشرية وسيرها، أن أمامنا تفسيرين، تفسير شرعي والذي ندعو إليه، وهو كل ما جاء في الكتب السماوية وما عرفه الله تعالى للأنبياء، سواء كان من حيث خلق الإنسان أو كان من حيث خلق الأكوان أو من حيث معرفة الزمان والمكان، وكلها مبنية على الوحي الذي جاء به الأنبياء لبني آدم وتبعوه من تبعوه من عباد الله الصالحين. وفي مدرسة ثانية أو دعوة أخرى يجب أن نعرفها، لأنها دعوة الشيطان التي سمعنا الكلام عنها في التفسير وفي غيره. دعوة الشيطان المخالفة، الكبر، الإباء، الكفر. هل لا يوجد ذلك في الأرض؟ ألا نرى أن غالب من يوجد من البشر في العالم كافر في الأمم؟ ولما نقول كافر ليس منطق عداوة، ولكن منطق تغرير فيما أشار إليه القرآن وأشارت إليه السنة. عندما نتكلم باسم القرآن، القرآن ما استحى من الكفار أو أعطاهم مكانة لأجل لا يغضبون أو يقولون أن المسلمين يتكلمون عنهم، هذا كلام كتاب الله، جعل الله الكافر والمنافق سواء، لأن المسألة مسألة تقرير مصير. ومدرسة إبليس هذه هي التي اصطفت قابيل بأمر الله وبتقدير الله فكفر وذكرنا في الأمس أنه عرض النار وأنه وضع نظام الطرب والعبث والعبث، وأن كل الذرية التي أخذت عنه في تلك المواطن التي مكث فيها على مدى تاريخهم كل هؤلاء عصوا الله فلم يعرفوا وحي ولا رسل ولا نبوة ولا علم ولا شرع، ولهذا يطلق عليهم في تاريخ البشرية المادية الإنسان الأول الجاهل اللي ما له دين وليس له علم وليس له رسالة. هذا هو مجموعة قابيل عبر التاريخ. أما آدم نزلت عليه 10 كتب وعلمه الله تعالى ما لم يكن يعلم، بل وكان يخاطب الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، فكيف يكون في هذه الحالة جاهل؟ إذن فلابد نميز بين الإنسان الشرعي والإنسان العقلاني الوضعي. الإنسان العقلاني الوضعي حكم عقله، قابيل قتل وسرق ونهب وعبد النار وتبع الشيطان مدرسة. فلذلك عندما نعلم أن هذه الكفر الذي نسميه كفر اليوم ويسميه القرآن وتسميه السنة وجرى ما جرى بينهم في عصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى بينهم وبين الأنبياء في سابق الأمر، أن هذه حقيقة يأباها الله، الكفر يأباه الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا للجنة، ولا خلقهم إلا للسلامة، ولا أوجدهم إلا للرحمة. هذا خلق الله. لكن لما جاء خلق إبليس وفكر إبليس ورؤية إبليس اقتطع الفريق الذي سمع الكلام عنه، أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فأخذ بكثير من الشعوب والأمم إلى هذا الانحراف فكفروا بالله، نسأل الله الحفظ والسلام. وأعظم معصية في الأرض هي معصية الشرك، هي معصية الكفر بالله. فهناك معاصي عديدة لكنها دون ذلك أشار القرآن أنه قد يغفرها لبعض عباده، لكن كون الإنسان يعبد غير الله أو يدعو غير الله أو يتجه إلى غير الله أو يعتقد في قلبه أن لله جزء أو لله ند أو لله صاحبة أو لله ولد، فهذا عين الكفر الذي لا توبة فيه إلا عندما يرجع الإنسان إلى الواقع الشرعي الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكم تعب الأنبياء. فإذا نظرنا إلى سيدنا آدم من عصر آدم إلى عصر نوح عدة أنبياء، لكن هذه المرحلة يسمونها مرحلة الإسلام، 10 قرون من عصر آدم إلى عصر نوح كلهم كانوا على الإسلام في الجانب الإيجابي، وفي نفس الوقت في الجانب السلبي الذي فعله قابيل على 10 القرون مر فيها شعوب كلها كافرة، كلها كافرة، حتى أن سيدنا آدم نصح ولده شيث عليه السلام وهو أول من جاء من الأنبياء بعد آدم، وأمره ألا ينزل أهل الإسلام من أبنائه ولا يختلطون بمجموعة قابيل، فكان قابيل ومجموعاته في مناطق معينة من سواحل الأرض يرتكبون كل المعاصي وليس لهم ضابط شرعي، فقد يتسلل بعضهم وينزل إلى هناك لأجل يتمتع، كما ترون البعض الآن يسافر إلى الخارج لأجل يتمتع، عمل شيطاني. فمنعهم آدم فقام شيث بنفس الأمر، فكان ممنوعا أن يذهب أحد ممن التزم بالديانة مع آدم وذرية آدم بالاختلاط مع أبناء قابيل الذين كفروا. وكانت هذه ظاهرة. لكن مع المدى الزمني من بعد عدة قرون في العصور اللاحقة لسيدنا شيف، بدأ كثير من أبناء آدم يميلون إلى الذهاب وإلى السفر إلى البلاد التي فيها مجموعات قابيل المنحلة الذي يرون كل شيء حلال ولا يمتنعون عن الحرام ولا عن السفاح ولا عن أكل المال الحرام إلى غير ذلك، فارتبطوا بهم واختلطوا بهم وحصل التأثير حتى بلغوا إلى درجة الكفر. فما جاء سيدنا نوح عليه السلام بعد سيدنا إدريس وبعد سيدنا شيف إلا وقد انتشر كثير من الرؤية الفكرية القابلية الإبليسية في الأرض. ولهذا عندما ندرس هذه العشر القرون التي كل قرن فيها 100 سنة، نجد أن سيدنا نوح عاش 1000 سنة. 1000 سنة التي عاشها سيدنا نوح إلا 50 عام، كان كلها جهاد في سبيل الله لإعادة الانحراف الذي حصل من مجموعة قابيل لينضموا إلى مجموعة آدم عليه السلام ومجموعة شيث ومجموعة سيدنا خنوخ الذي هو إدريس وإلى مجموعة سيدنا نوح عليه السلام. هؤلاء جاهدوا لأجل إعادة الحق، لأجل إرشاد العقل البشري من أن يذهب في هذه النواحي أو في هذه الأفكار المنحلة. فتعبوا، كم تعب سيدنا نوح، سخروا منه، استهزأوا به، استصغروا شانه. ولهذا عندما ضاق به الصدر وضاق به الحال والتفت هنا والتفت هنا في ظهر الأرض، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وصل إلى درجة من درجات اليأس من قومه، وشعر أنهم لا يريدوا أن يرجعوا إلى الحق إلا من آمن معه، ما آمن معه إلا قليل. فجاءت الأوامر الإلهية والتدخل الإلهي في حياة البشر لأجل الانتقام بعد أن أعطاهم المدة الزمنية وأنزل عليهم الرسل وأقام عليهم الحجج فأبوا. فكلكم تعلمون أمر الله آدم ببناء السفينة، وكان جبريل عليه السلام يعلم سيدنا آدم كيف يبني، وكانت هي من أول الصناعات التي تمت على الأرض. وفرغ من السفينة وهي فوق الجبل، وكانوا يأتون الكفار يضحكون يقولوا هذا الذي كان نبيا صار نجارا يبني في السفينة في الجبل. السفن تبنى في البحر، لكن سيدنا آدم إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وحتى جاء الوعد، الوعد الإلهي، عندما يحان الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى لإزالة هذه القشرة السيئة الكافرة الفاشلة في الحياة، جاء الطوفان. فحياة قبل الطوفان وحياة بعد الطوفان. الطوفان هذا فاصل تاريخي، فاصل زمني، أراد الله سبحانه وتعالى به أن يمحو كل أثار الكفر وأثار الشرك الذي كان موجودا من عصر قابيل إلى عصر نوح عليه السلام. فلذلك أجرى الله الطوفان، والكلام في الطوفان كثير وسيأتي، باعتبار أن هذا الذي أراده الله تغيير ليس فقط في البشر، ليس فقط هلاك البشر، ولكن تغيير في جغرافية العالم، تغيير في جغرافية الأرض لحكمة يريدها الله. حتى أنه قيل أن بعض النباتات التي كانت موجودة قبل الطوفان انقطعت بعد الطوفان، من ضمن النباتات المساعدة على طول العمر لأنهم كانوا أعمارهم طويلة، فكان هذا من ضمن الأمور التي كانت بأثار الطوفان. فالطوفان كانت له آثار خطيرة في حياة البشرية وفي حياة القشرة الأرضية كلها. هذا ملخص لما نعلم من المدرستين، مدرسة الأبوة الشرعية ومدرسة الأنوية الوضعية التي غزت العالم ولا زالت آثارها إلى اليوم، ولكننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ الأمة ويزيل عنا آثار الشيطان وآثار الكفر وآثار الأعراض، ويرزقنا السير في الطريق التي سار فيها الصالحين ظاهرا وباطنا. اللهم هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا الأسئلة يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. ما مفهوم هذا الدخن في وقتنا الحاضر؟ أولا يجب أن نعرف أن الخير والشر يترافقان، طبيعة بشرية، طبيعة إلهية في نظام الكون، أن الله تعالى جعل الشر وخلق الخير. يا عبادي، أنا خلقت الخير والشر، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هذه من الأمور الأزلية، يختار الله للشر أناس ويختار الله للخير أناس، يختار الله مراحل للخير ويختار الله مراحل للشر، ثم يجري ذلك على أمر عباده. الدخن الذي سأل عنه السائل هو أقل درجات الشر، يعني بمعنى الفساد، الدخن هو الفساد. فعلى سبيل المثال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير من شر، الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الإسلام، من جمع كلمة المسلمين، من صلاح أحوالهم، من استقامة طاعتهم، من عبادتهم لله سبحانه وتعالى، هذا خير. لكن جاء بعده شر، جاءت أمور الردة وجاء الاختلاف، ولكن في الاختلاف في الأصل هو دخن، يعني عبارة عن ضعف أو إفساد أو فساد في الفهم أو في الرأي في معالجة الأمور بين المسلمين، كما حصل في الملك العضوض، كما حصل في بعض سلوك المسلمين عندما وقف بعضهم ضد بعض. هذا الدخن يعني كان جزء من الشر يسمى بهذا المسمى، فالخير مستمر والشر مستمر، والدخن بينهما غالبا ما يكون. يعني على سبيل المثال، لما يكون علاقة بين مسلم ومسلم ثم يحصل بينهم خلاف، هذا دخن، يعني حصل بينهم شيء مما يؤثر على علاقتهم في بعضهم البعض، وهذا جرى فيما بعد الخلافة في العصور الأخرى التي جاءت بعد عصر سيدنا عثمان عليه السلام، بل أن الدخن كان في الفترة التي فيها سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم بالفتن التي جاءت عن طريق الخوارج وعن طريق السبئية وغيرها مما ظهر في تلك المرحلة التي جاءت فيها الأفكار والآراء المخالفة للدين. يقول: نريد توضيح عن صلاة التراويح، لأن البعض يصلي 8 والبعض 23، فأيهما صحيح؟ بالنسبة للصحة كلهم صحيح، من حيث الصلاة، من صلى 8 صحت، ومن صلى 20 صحت، ومن صلى 23 مع الوتر صحت. المهم هي الصلاة والعبادة والطاعة، ولا نريد ندخل كما دخل غيرنا في الصلاة. إذا تريد أن تصلي صلي، أعبد الله بما تراه مناسب. إن كنت ممن يسلك مسلك الصالحين الذي سلكوه السابقين من عباد الله في كل مكان، كانوا يصلوا 20 و3 يصلون الوتر في ترتيب الأمور المتعلقة بالمساجد. وإن كنت تريد أن تكون مثل هؤلاء الذين ظهروا في الفترة الأخيرة يريدوا أن يعيدوا الناس إلى 8، المهم أنك تصلي صليها. لكن عندما ننظر إلى الاقتداء والاهتداء المسند الذي توارثه الأمة العلمية الشرعية، فهم يصلون 20 بصلاة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي أجمع عليها كل الصحابة، وأجمع عليها أهل البيت ولم يختلفون معه في ذلك على الإطلاق، وما سمعنا الكلام والنزاع والصراع إلا في مرحلة الغثاء بعدما انتزع القرار الإسلامي من أمة محمد وفتح لهم باب الاختلاف والصراع. لما فتح باب الاختلاف والصراع صار كل واحد يريد سلطان، سلطان في الحكم وسلطان في العلم، فجرى ما جرى في المسلمين إلى اليوم ولا زال، وسترى ما هو أعجب في حياة المسلمين نتيجة سلطان الشيطان في حياة البشر. لكن لو نظرنا إلى الحق ونحن نبحث عنه، حيثما استطعت أن تصلي فصلي، بل لو تركت صلاة التراويح كلها ما عليك إثم. عندكم في الحديث بيأتي إن شاء الله في الغد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح 4 ليالي ثم ترك صلاة التراويح. إذا كان النبي فعل هذا سنة معنى أنه تركها سنة، لكن أمور تحتاج تفصيل وتحتاج وعي وتحتاج إدراك وتحتاج موت طبع. ما دام طبعك قائم ما بتفهم ولا بتسمع ولا بتدرك ولا بتحس، ما تحس اللي في عقلك. سمعت الكلام اللي قلته أنا موافق لعقلك، قلته هذا هو الكلام الصح. رأيت الكلام موافق عقلك حتى في القرآن والسنة، قال قلت هذا مخرف، هذا شان، هذا كيد، هذا كيد. لأن نحن نحكم الدين كله بعقولنا ولا نحكمها بنصوصنا. واليوم نحن نحتاج إلى إعادة النظر في كل شيء تعيشه الأمة. الأمة تعيش الآن حالة وحل، تعرفون الوحل؟ تعيش حالة وحل في الفكر، في الرؤى، في العلاقات، في الطاعات، في العبادات. فلذلك إذا أردنا أن نصحح هذا الأخطاء في نفوسنا، علينا أولا نميت طباعنا، نميت أنفسنا، وبعد ذلك نبحث عما أراده الله وأراد رسوله من الطاعة والعبادة. وإن قلت، حتى لو قلت، لو صلى الإنسان العشاء وصلى الوتر حصل بركة رمضان. صحيح أنه لن يجد الثواب والأجر والفضل الذي ترتب على صلاة التراويح الذي قال فيها النبي أنه سن قيامها بالليل، لن يجدها ذاتها، لكن سيجد نصيب حيث أنه لا يضيع. أما من أراد الكمال، من أراد الاستيعاب لكل ما فيه الثواب والأجر، عليه أن يكمل وعليه أن يلتزم مع إخلاصه، مع خوفه من الله، مع أدبه، مع توبته، مع كل أهل لا إله إلا الله، بصرف النظر عن من صلى 8 أو من صلى 20 أو من صلى 36. كما كانوا أهل المدينة يصلون في المراحل السابقة، كانوا يصلون لأنهم كانوا يرون أهل مكة، أهل مكة كانوا يصلون 2 ركعتين أو 4 ركعات ثم يعملون طواف، فارتفع ثوابهم، فصاروا هم كانوا يزيدون 2 ركعتين بدل الطواف لأجل ينالون الثواب في مجاهدة الليل. لغة زماننا بدعة، هذا اللي نسمعها كل يوم، بدعة بدعة بدعة، لأنه ما في شيء مبني على ضوابط شرعية، مبني على طباع أو ضباع يأكل بعضها بعض. أما لو نظرنا في حياة الإمام مالك، أو نظرنا في حياة مكة وأهل مكة، أو نظرنا في التاريخ الذي نحن ننتمي إليه، سنجد أن الباب مفتوح لكل من يريد أن يعمل عمل صالح دون الحاجة للصراع والخلاف والاختلاف والمنازعة والبحث عن الأدلة والرجوع للقرآن والرجوع للسنة. ما هو لأجل هداية الخلق، ولكن لأجل زيادة مشاكلها. نسأل الله اللطف، ونسأله الحفظ، ونسأله العون، ونسأله جمع الكلمة فيما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.